قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول: حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي ببيت المقدس، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ثم ذكر أن مسلما قد احتج بحديث سماك بن حرب عن النعمان بن بشير. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن.
وقد تقدم في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه مع شرحه رقم 351، وبوب عليه الشيخ في جامعه الأول 158 أداء الحديث باللفظ، فضل أداء الحديث باللفظ، وهذا لا شك في فضله لهذا الحديث مع جواز الرواية بالمعنى عند جمهور السلف والخلف كما يأتي إن شاء الله. نظر الله امرأ وجه امرئ، نظر الله امرأ محمول على هذا اللفظ وجه امرئ سمع مقالتي فحملها فأداها كما سمعها في حديث زيد بن ثابت، وهو أتم من هذا. أخرجه أبو داود 3657 بلفظ: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه هكذا. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال الخطابي: معناها الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة. يقال نظر الله نظر ونظر، والتثقيل أجودهما. وقال في النهاية: نظره ونظره وأنظره، أي نعمه، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره، واشمل ذا وذا. قال السيوطي: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جابر، أي ألبسه نظرة وحسنا وخلوص لون وزينة وجمالا، أو أوصله الله لنظرة الجنة نعيما ونظارة. قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال القاضي أبو الطيب الطبري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، أنت قلت نظر الله امرأ فذكرته كله وجهه يستهل. قال: نعم، أنا قلته. انتهى. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واضحة أي علم وليس بفقيه. هذا في من لا يعني يحمل فضل حمل الرواية. وحديث زيد في الصحيح 404، وأحمد في المسند كما تقدم 183 الخامس. قال وساقه: حديث زيد أتم من حديث النعمان. أما ما يتعلق بالرواية بالمعنى فهذا كلام أهل العلم عليها، وقد اعتبر بعض الزنادقة هذا من الطعن في السنة، أنها تروى بالمعنى، فأحد يزيد وأحد ينقص وأحد كذا. قال: لو كانت من عند الله يعني موحاها الله ما حصل فيه هذا الزيادة والنقصة، فكان من ما رد عليهم في كتاب موسوعة محاسن الإسلام، ما رد شبهات اللئام 715، رد على هذه الشبهة ردا جيدا، وذكر من شروط رواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي عالما وفاهما لمعنى الحديث الذي لا يفرق لا يحيل المعنى. الثاني أن يكون روى عالما بلغات العرب ومرادفات الألفاظ وتركيب الجمل. الثالث أن يكون عالما بالفقه واختلاف الأحكام حتى يميز بين ما تحمله الألفاظ من معاني. الرابع أن يكون مميزا لما يحيل معاني الألفاظ والتراكيب، فلا يبدل عاما بخاص ولا مطلقا بمقيد ولا خفيا بجلي. الخامس أن يكون المعنى ظاهرا معلوما، وأنه أن هذا ما يكون في ما كان في شأنه التوقيف كالأدعية والأذكار وما كان من ذلك. مع اتفاقهم على فضيلة الرواية بالنص، أيضا جماهير السلف وبعضهم نقله اتفاقا على رواية على الرواية بالمعنى بهذه الشروط والضوابط. وفي السادس والعشرين، النوع السادس والعشرين من تدريب الراوي من التقريب مع التدريب من شرح التدريب، قال الرابع أن إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينهما، لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف. يعني الآن نقل الاتفاق على الشروط المذكورة، عدم الخلاف بين المحدثين أنه يشترط في الرواية بالمعنى هذه الشروط، فإذا اختل شرط من ذلك ما جاز له الرواية بالمعنى، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا تجوز إلا بلفظه، إن كان فاهما للمعنى وعالما به وحافظا له وجب عليه أن يؤديه بالمعنى. فإن فاته شيء من ذلك وهو لا يفرق على الضوابط المذكورة جاز. وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، بعضهم يقول ما يجوز مطلقا، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه، ما جوزه في الحديث. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، إذا أداه أداء صحيحا، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه رواياتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة لكن مؤداها واحد. وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكتمة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أزيد حرفا أنقص حرفا، قال إذا لم تحل، قال إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر ذلك الحسن فقال لولا هذا ما حدثنا، يعني لولا الرواية بالمعنى ربما صعب علينا، هذا من تيسير الله الرواية بالمعنى. واستدل لذلك الشافعي بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، قال وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته، وإن اختلف لفظهم فيما لم يكن اختلاف إحالة معنى نسخ هذا المعنى، لا بد من اللفظ في القرآن. واستدل أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال حذيفة أن قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونأخر، قدم ونأخر معنى أنها بما لا إحالة للمعنى، هذا قد نقلوه إجماعا، هو قول الجمهور الآن نقله في تدريب الراوي وقد نقلوه إجماعا مع اتفاقهم أيضا على فضيلة النقل بالنص. وفي حديث 247 من صحيح البخاري كتاب الوضوء عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت، اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعل آخر ما تتكلم به، اجعلهن آخر ما تتكلم به. قال رددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت، نبيه أرسله، نبي أرسله الله، من النبي من أرسله الله ومن النبي من لم يرسله الله، هذا الفارق معلوم. قال لا ونبي، قال الخطاب فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى، قال ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا، أو لأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قولك ونبيك الذي أرسلت. وقال غيره ليس فيه حجة على المنع ذلك لأن اللفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولأن خلافه ولا خلاف في المعنى إذ اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم منه النبوة أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بعض بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمدح من لفظ الرسول، أو لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. وعلى هذا فقول من قال كل رسول النبي ولا عكس، الحقيقة أنه يجوز لما سبق بيانه. وأما من استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه، ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من الثاني، لأننا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة. وتكرر كلام الحافظ في هذه المسألة في جواز الرواية بالمعنى على ما ذكره أهل العلم من الشروط المذكورة، واستثنوا من ذلك ما كان توقيفيا كالأذكار والأدعية بالمعنى على أنواع الرواية بالمعنى، فلا صورة فلها صور مختلفة، إبدال لفظ من ألفاظ الحديث بغير ما يؤدي بغيره يؤدي المعنى التام، تقديم بعض ألفاظ الحديث على بعض، تغيير صورة المتن بالكلية ويعبر عنه الرواية بلفظ من عنده، اختصار الحديث فيذكر الرواية بعض اللفظ دون بعض، فهذه الصور الأربعة خارجة عن الأصل، وهو رواية الحديث بلفظه الذي جاء به، والصورة الثالثة منها قليلة الوقوع وغالبا ما تقع في حديث فعلي النبي صلى الله عليه وسلم يعبرها عن الصحابة لفظه كقوله لا أنا أشبهكم، صورة اللي هي يعني وأسباب اختصار الحديث مختلفة، وهي ما هي اختصره ما نفاه بالمعنى باللفظ بل اختصره. حاصل الله بارك فيكم أن الرواية بالمعنى كما في كتاب الدفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين أنها بهذا الشروط جائزة، وقد نقل الاتفاق عليها، وأنها إذا اختل شرط من ذلك كما نقل أيضا كما نقله من سبق ذكرهم، والصحابي يتكلم على هذا في فتح المغيث والكلام عليه يطول. حاصل هذا بعد هذا وبعد فوائد هذه المسألة نعود إلى ما نحن في صدده من قوله نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي، فيه فضيلة نقل السنة والعمل بها وحمل السنة وأنها حجة، رب حامل فقه إلى غير فقيه، ما فيه فضيلة فيه تفاوت الناس، فقد يحمل ويتحمل يسمع ولكنه ينقله إلى من يأتي منه بعلوم كثيرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يكون فقيها لكنه فوق كل ذي علم عليم. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، وهي واجبة أداؤها الإخلاص، إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمور، لزوم جماعة المسلمين، فهذه لا يجوز أن يغل عليها قلب امرئ مسلم بل يجب بذلها ويجب التواصي بها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، باب الغلول معروف. فبذل الإخلاص لله يعني العمل بإخلاص، مناصحة ولاة الأمور، لزوم جماعة المسلمين، كل هذه من الواجبات ولا يجوز السكوت فيها ولا الميل عنها. إلى هنا بارك الله فيكم.